Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قوات عسكرية تفيض متاريس عبري على طريق شريان الشمال، ومعتقلو سجين سوبا يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الثالث. وفاة وإصابة 48 شخصا في حادث مروري على طريق الخرطوم الفاشر، ونهب مسلح لعربة تجارية وأبقار في شمال وجنوب دارفور. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لمقتل 2 من المتظاهرين في مليونية 17 فبراير، وتحذيرات من تجدد الحرب في جنوب كردفان بسبب عودة شركات التعدين للمنطقة. ندرة وارتفاع كبير في أسعار الأدوية بالصيدليات، وخبراء يصفون تقرير جهاز الإحصاء عن انخفاض التضخم بأنه مضلل ولا يعكس الواقع الحالي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توفي وأصيب 48 شخصا في حادث انقلاب بص سفري في طريقه من الخرطوم إلى الفاشر يوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الحادث وقع في الطريق بين بارا وجبرة الشيخ، حيث انقلب البص نتيجة السرعة الزائدة مما أدى لوفاة وإصابة 48 شخصا بينهم إصابات خطيرة. وأشارت المصادر لإسعاف المصابين في مستشفيات الأبيض. أعلنت تنسيقات لجان المقاومة في عدد من أحياء الخرطوم عن مليونية 17 فبراير يوم الخميس من أجل إسقاط الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني الكامل والقصاص للشهداء. وفي الأثناء نظمت لجان المقاومة في الخرطوم موكبا إلى منزل الشهيد محمد إبراهيم النخلي في حي النسهة الذي قتل في مليونية 14 فبراير. وأضاف مشاركون في موكب الخرطوم في هذا الخصوص:
الله يباه مات الشهيد، الله يباه
مات الشهيد،
والباقي عرفاه النشيد.
يا ودة والله الحصن
ولدي بطل،
يا يمة والله الحصن
ولدي بطل،
يا أبويا والله الحصن
ولدي بطل.
ناضل ناضل في ضل وطن الفضل،
كان بيعمل في أحوال دين
فوق المتاريس انقتل،
قتلاه أولاد الحرام،
قتلاه دع عبد الحرام.
فضت قوة عسكرية قادمة من حلفة متاريس منطقة عبري ظهر الأربعاء، وفتحت طريق شريان الشمال وتمكنت من تمرير الشاحنات. وكشف ناشطون لراديو دبنجا عن استمرار إغلاق طريق شريان الشمال في عدة نقاط بالولاية الشمالية وسط مخاوف من فض السلطات للمتاريس باستخدام القوة. وكانت السلطات فضت المتاريس من منطقة حفير مشو وكبري الحمداب في وقت سابق. نظم محمود طوارئ بمشاركة لجان المقاومة وأحزاب سياسية يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مكتب المفوض السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، تنديدا بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. بينما تواصلت إضراب 110 معتقلا في سجن سوبا لليوم الثالث رفضا لاعتقالهم تعسفيا. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان مطالبين بكشف أماكن المخفيين قسريا والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، كما طالبوا المكتب بإصدار بيان حول أوضاع المعتقلين. وأضافت إحدى المحاميات في هذا الخصوص:
فإننا نطالب السيد مكتب المفوض السامي بدعوة السلطة الإنقلابية لمواءمة موقفة مع الالتزامات الدولية بإلقاء كل الإجراءات التعسفية، ونرجو من سيادة مكتب المفوض السامي التضامن مع ضحايا الحشد التعسفي بالشك والإدانة الأفعال وإصدار قرارات عبر آليات الأمم المتحدة تقيس الأمن والمساعدة الإقليمية. كما نرجو من مكتب المفوض السامي إصدار بيان بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد ومخاطرة مجلس حقوق الإنسان الغالي.
كشفت مصادر عن اعتقال المحامية سليمة مساعد من حي العمدة جنوب بأم درمان واقتيادة لجهة غير معلومة، وأشارت المصادر إلى قلق بالغ وسط أسرتها بسبب أوضاعها الصحية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات دكتور سامي بلا وأودعته حراسة القسم الشمالي. وقال أفراد من أسرته أن الدكتور سامي تم استدعاه من قبل لجنة مراجعة قرارات لجنة التمكين المجمدة قبل أن يبرزوا أمر القبض في مواجهته، وأشاروا إلى عدم وجود بلاغ أو تهمة واضحة. تعرضت عربة تجارية صباح الأربعاء لنهب مسلح في منطقة أم لعوتة شمال تابت قادمة من خزان تنجر إلى معسكر زمزم بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو تبانجا أن مسلحين يستقلون جمال ومواتر أطلقوا النار على عربة تقل 17 راكب وأجبروها على التوقف، وأشاروا إلى نهب جميع أموال وممتلكات الركاب، ونبهوا إلى فتح بلاغ بالحادث لدي الجيش بالقرب من زمزم ولدي شرطة تابت. نهب مسلحون صباح الأربعاء 88 رأسا من الأبقار من منطقة الردوم بولاية جنوب دارفور في حادثين منفصلين. وقال عبدالله عوض لراديو دبنجا أن مجموعة مسلحة نهبت صباح الأربعاء عدد 36 رأس من الأبقار من تاجر من داخل مدينة الردوم، وأشاروا إلى أن فزع أهلي تتبع الأثر وتمكن من استرداد 6 من الأبقار، كما نهبت مجموعة أخرى من المسلحين على ظهور الجمال وخيول عدد 52 رأس من الأبقار، وما زال الفزع يلاحق الجناء. وأضاف عبد الله عوض في هذا الخصوص:
والله لازم في ذلك بدأت أبقار بس الصباح الساعة 4 صباحا والساعة 2 صباحا كل الجنتين طلع الفزع وشالوه 36 رأس، شالوه الساعة 4 صباحا الفزع مشى وليك 6 رأس درجهم وباقي الفزع ما زال ما جت راجع على 52 رأس الفزع 3 والساعة 3 وليك كمان دوية تفاصيل.
أصيب مزارع بطلقة ناري وعادت من الإصابات بالأسلحة البيضاء يوم الثلاثاء في هجوم من ميليشيات أثيوبية داخل مزرعته في منطقة تومتوكل بالفشقة في ولاية القضارف. وكشف مواطنون من المنطقة عن نقل المزارع إلى مستشفى القضارف ووضعه بالعناية المكثفة، وأشاروا إلى مقتل أحد أفراد القوات المسلحة قبل أسبوع برصاص الميليشيات الأثيوبية. كشف عاملون في قطاع إنتاج واستيراد الأدوية في السودان عن خروج أكثر من 160 شركة أدوية من السوق بعد زيادة رسوم تسجيل الأدوية بنحو 300%، وأتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع كبير في أسعار الأدوية. وقال رئيس شعبة الصيدليات السابق الدكتور نصري مرقس إن السلطات سمحت لشركات الأدوية بتوفير الدولار من السوق الموازي مما أدى لارتفاع سعر الأدوية بنسبة تتجاوز 300%. وأضاف الدكتور نصري مرقس:
بدأ السوق بقى يحصل فيه شح في الدواء بالتدريج، وطبعا أكثر الفئات المتضررة من انعدام الدواء الفئات اللي بتستعمل أدوية على مدى حياتها، يعني اللي هو الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والأمراض النفسية وقطرات العيون للناس الكبار ولا كده، فدي أدوية مستديمة.
من جهة أخرى أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن زيادة سعر غاز الطهي إلى 1300 جنيه. وفي الأثناء كشف مواطنون عن زيادة جديدة في أسعار الوقود دون إعلان مسبق، وأن الزيادة تصل إلى 7 جنيهات للتر البنزين. وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازي يوم الأربعاء 495 جنيها، بينما بلغ سعر الريال 132 جنيها. وجه خبراء اقتصاديون انتقادات لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول انخفاض معدلات التضخم لشهر يناير إلى 259.59% بانخفاض قدره 58.42 نقطة عن ديسمبر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم تيمان في مقابلة مع راديو تبنجا إنه جميع أسعار السلع شهدت ارتفاعا كبيرا في يناير الماضي، وأوضح إنه الأرقام الواردة في التقرير تتعارض مع الواقع ولا تتفق مع التعريف الأساسي للتضخم. وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة في معدلات التضخم، مطالبا الجهاز المركزي للإحصاء بنشر البيانات التي استند إليها للوصول إلى هذه النتيجة. وأضاف الدكتور عبد الحليم تيمان في هذا الخصوص:
لكن احنا دايرين نشوف الأرقام اللي أصلا هم استخدموها ونتجت عنها الجداول المذكورة والمعلومات الوردة عشان نفهم الحاضر، لكن دفنتلي التقرير ده لا يتفق مع الواقع الموجود ولا يتفق مع التعريف الأساسي بالنسبة للتضخم يعني الشكل المعروف.
وصف الصحفي فيصل الباقر أن الإعلان المشترك الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء بين 3 أجسام صحفية بأنه خطوة متقدمة على طريق توحيد الصحفيين لتأسيس النقابة. وأوضح فيصل الباقر صاحب مبادرة الحوار بين الأجسام الصحفية الثلاثة لتأسيس النقابة في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج السودان اليوم إن إحساس الصحفيين بالخطر بعد الانقلاب العسكري أسهم في الإسراف في وحدة جهود الصحفيين. وأضاف فيصل الباقر في هذا الخصوص:
نحن منذ 9 أشهر ما استطعنا أن نوحد الأجسام الثلاثة إلا بعد أن ظهر الغول الأكبر انقلاب أكتوبر 2021، أعطى الصحفيين جرعة قوية جدا من إنه نحن أمام خطر. والتجربة والملاحظة والمشاهدة اليومية بعد الانقلاب تحديدا وحتى اليوم، السلطة الانقلابية استهدفت الصحفيين واستهدفت الصحفيات واستهدفت الوسائط الصحفية.
دخل اللاجئون في مدينة جريس التونسية من بينهم عدد كبير من السودانيين في اعتصام أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالبهم بالإجلاء الفوري من تونس إلى دول أخرى. وقال اللاجئون إنهم يتعرضون لانتهاكات متفاوتة وأنهم أمضوا فترة تتراوح بين عام إلى 9 أعوام في تونس، وطالبوا المجتمع الدولي بالإسراء في الالتفات إلى معاناتهم ونقلهم بشكل فوري إلى دولة ثالثة. وأضاف أحد المشاركين في الاعتصام في هذا الخصوص:
من دولة تونس مدينة جرجيس من أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي صف فيها جموع من اللاجئين عدد كبيرة وطالبين بالإجلاء الفوري من بلدة تونس إلى أي بلاد عامنة بلاد إنسانية. هؤلاء اللاجئون من مختلف الجنسيات، أيضا برفقتهم أطفال ونساء.
تونس فيها يعني أكثر انتهاكات للاجئين، هؤلاء اللاجئين يطالبون بالإجلاء مباشر.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس فولكر بيرتس الأربعاء إن المرحلة الأولى من المشاورات السياسية خلصت إلى عدة طروحات أهمها التوافق المبدئي على الدستور والحكم المدني، مؤكداً إنه الخلافات في التفاصيل. وقال إنه الأفكار الموجودة في التقرير الذي سيصدر الأسبوع المقبل تصلح لمحادثات تطبيقية بين الأطراف الرئيسية. وأضاف في هذا الخصوص:
المهم والملفت إلى حد ما أنه في توافق على كثير من الأمور الأساسية المبدئية، طبعا في اختلافات كمان وعدم توافق في أمور تانية. المهم كمان أنه حتى في الأمور التي في توافق مبدئي، مثلا يعني ضرورة الدستور، ضرورة الحكم المدني على الأقل بنهاية أو على نهاية المرحلة الانتقالية، الاختلافات بالتفاصيل، الشيطان دائما بالتفاصيل.
ومن جهة تانية وصل الخرطوم يوم الأربعاء المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد في زيارة تستغرق 2 يوم. وقال ساترفيلد إن الهدف من الزيارة هو إشراك أصحاب المصلحة في دعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في البلاد في ظل حكومة يقودها مدنيون. حذرت منصة شباب تلودي للدفاع عن الأرض بولاية جنوب كردفان من تحركات منسوبين نظام البعث في المنطقة لإعادة شركات التعدين عن الذهب التي تستخدم مواد مضرة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة. وناشد بيان صادر عن منصة شباب تلودي للدفاع عن الأرض مواطني تلودي للوقوف سدا منيعا ضد هذه التحركات والشالة حتى لا تسقط المنطقة في مستنقع الصراع القبلي. من جهة تانية حذرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة من خطورة عودة أنشطة شركات التعدين على الذهب وتسببها في حروب أهلية جديدة في المنطقة. وحمل أحمد مختار الأمين العام للجنة الجهات ذات الصلة كامل المسؤولية الأمنية والأخلاقية عن المخاطر التي قد تنجم جراء تعاونها وتمكينها لهذه الشركات بالولاية. وأضاف أحمد مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا تحذير نقوله ولدينا من الشواهد التي تؤكد بأن إذا كان عدد هذه الشركات وفق هذه البيانات التي صدرت من مجتمع التلودي وغير مجتمع التلودي، النداءات التي سمعناها من مجتمعات محلة قدير وفي أبو جبيها وغيرها من المناطق، نحن مقبلين أيضا على حروب دامية لا تفضي ولا تذر في المنطقة، وهي المنطقة هي هشة، السلاح موجود متوفر في أيدي كل الناس، ونحن يقين عن كل هذا الأمر.
قال تجمع المهنيين السودانيين أن تصريحات البرهان بمديونية الحكومة للجيش بمبلغ 1.4 مليار دولار مقدمة لعملية اقتراض ضخمة ستقوم بها الشركات الأمنية من بنك السودان المركزي. وأوضح التجمع في بيان أن وزارة المالية تدفع مرتبات منسوبي القوات النظامية بكافة تشكيلاتهم، وأشار إلى أن القوات النظامية تحتفظ في المقابل بشركاتها وأزرعها الاستثمارية بعيدا عن وزارة المالية، وأكد أن الحقائق تؤكد أن الجيش مديون للحكومة وليس دائنا. اختتم فريق فني مشترك من الهيئة القومية العامة للآثار والمتاحف ومركز تراث أبحاث تراث دارفور بجامعة نيال الأربعاء مسح ميداني حول عدد من المواقع الأثرية في محليات مليط وكتم والمالحة بولاية شمال دارفور. وقال رئيس الفريق الفني محمد التوم إن فريقه أجرى خلال الزيارة مسوحات ميدانية للمناطق الأثرية بمنطقة جبال تقابو بمحلية مليط ومنطقتي عين فرح وأوري بمحلية كتم، علاوة على القرية القديمة وفوهة بركان محلية المالحة. ورجح التوم أن تعود حقبة قصر السلطان شاود الرشيد بمنطقة عين فرح بمحلية كتم إلى عهد السلطنات الإسلامية المبكرة بدارفور، كما رجح أن تعود حقبة المباني المحيطة بذلك القصر والفخار والأدوات الحجرية التي تم العثور عليها إلى العصور الحجرية القديمة. وقال إنه كهف نامدو بجبال تقابو التابع لمحلية مليط يضم رسومات صخرية جميلة ولكنها معرضة للزوال بسبب عبث الثوار. الخبر الأخير في النشرة: قضى حريق هائل في حي دار النعيم بالقضارف يوم الثلاثاء على 22 قطية و6 راكوبة. وقال العميد شرطة أسامة عبدالغني خلف الله مدير إدارة الدفاع المدني بولاية القضارف إنه الحريق شب نتيجة لاشتعال النيران بإحدى منازل حي دار النعيم ببلدية القضارف، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف الأستاذ أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة للحديث حول مستقبل عمل شركات التعدين على الذهب في الولاية من دون أن تتقيد بالشروط الصحية والبيئية اللازمة وأيضا بدون رضا المجتمعات المحلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحيي دبنجا صوت الجماهير المغلوبة، صوت الكادحين المظلومين في كل السودان. نحيي شبابها المثابر على طرح قضايا المواطنين الحياة، قضايا جماهير الشعب السوداني والشعب السوداني الآن بعد التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة السودانية ثورة 19 من ديسمبر المجيدة. لا بد أن يقف الناس على الحقائق على الأرض، والسودان الآن صراحة بيعيش حالة بتاعت وعي غير عادية. وقبل أن أحدثك عن الأوضاع المتواترة الآن عن عودة التعدين لصورته القبيحة في جنوب كردفان تحديدا، أسمح لي أن أقول لك نحن في اللجنة الوطنية لمراصدة البيئة منذ انطلاقتها في العام 2014 ظللنا نحذر من كوارث على مستوى الصحة وعلى مستوى البيئة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمن. لكن أقول لك مع الأسف الشديد أن كل ما حذر منه قد حدث بالفعل. الآن الأخبار المؤكدة عبر وزارة الصحة من ولاية نهر النيل أن هناك حالات عديدة جدا لحالات إجهاض خاصة للنساء الجزويات لأول مرة. هذا الأمر لم تقوله هو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، بل قالته الجهات المختصة في السلطة أو في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى عشرات الحالات التي بدأت تظهر من أمراض لحساسية وأمراض مختلفة في غالب مناطق التعدين. أيضا قلنا بأن اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة منذ انطلاقتنا
بأن هذا التعديل العشوائي بهذه الصورة والسماح لشركات الذهب التي سميناها الذهب القذر أن تعمل بدون ضوابط ستعمل على تفكيك المجتمع قد حدث. لذلك شهدنا العديد من الإشكالات والصراعات القبلية والحروب القبلية كان الجذر الأساسي فيها كان نتيجة الصراع حول الموارد بشكل أساسي حول الذهب أو الكردة أو حول الأرض لانتلاك الأراضي عبر شركات الذهب التي حاولت أن تستخدم سياسة فرق تسد لتسيطر على المجتمعات وبالتالي إغراءها وترهيبها إغراء بالأموال وبالرشي وترغيبها وترهيبها حتى تستطيع أن تمتلك الأرض عبر السلطات المحلية الإدارات الأهلية أصلا الإدارات الأهلية ضعيفة وهشة وأفسدتها بالمال وأفسدتها بالرشاوي. وحدثت كل هذه المشكلات وهذه الحروب التي نعاني منها في جنوب كردفان بسبب هذه الممارسات التي أغضبت عليها شركة الذهب منذ دخولها إلى المنطقة. الآن يتجدد الأمر مرة أخرى. قرأت اليوم بيان لمنصة شباب تلودي يحذرون بلغة حادة جدا من عودة الشركات إلى المنطقة لتمارس نفس الدور الذي لعبته في المرات السابقة وأدت إلى صدمات عنيفة جدا يعني راح فيها العديد من الضحايا والشهداء وخسائر من كل الأطراف نتيجة لمحاولات إرغام الشركات للمواطنين ويعني غرس تعدين أهلي مضر بالبيئة رغم أنف المجتمع المحلي. والآن كل الأخبار والمعلومات هناك أنه السلطة تستقل الآن إدارات أهلية ضعيفة موالية لها في سبيل أنه تأتي للمنطقة مرة أخرى توفر لها الحماية وهذا مؤشر خطير نحذر من هنا نحن في اللجنة الوطنية لمنصة البيئة من إقدام هذه الشركات أو السماح لهذه الشركات سواء كان شركات محلية وطنية وشركات أجنبية أن تأتي للمنطقة بدون أي دراسات جدوى أو بدون دراسات أثر بيئة أو بدون رضا المجتمعات المحلية في جنوب كردفان بشكل عام في المنطقة الشرقية بشكل خاص وفي منطقة المثلث بشكل أخص. هذا الأمر هي مقدمة لحروب أهلية جديدة والمنطقة في غنى عن ذلك لأن ظلت منطقة جنوب كردفان والمنطقة الشرقية بشكل خاص ومحلية قدير وتلودي وغيرها على وجه خاص تشهد العديد من الصدمات الأهلية والحروب القبلية بجذر أساسي سبب الأساسي اللي هو الصراع حول الموارد والذهب. والآن يبدو أن هذه الشركات لا تعير اهتماما للضحايا ولا تعير اهتماما لهؤلاء الكادحين البسيطين ولا تعير اهتماما لأمن المواطن ولا لسلامته ولا تعير اهتماما لمستقبل الأجيال القادمة ولا تعير اهتماما للسلام الاجتماعي بل يهمها فقط أن تنهب الموارد مثل ما نرى الآن الموارد المنهوبة والمهربة إلى العديد من دول العالم بينما المواطن يعاني الجوع والمرض والفقر وكله يعني موبقات شنو الهلاك. لذلك نقول أنه على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية وكل الحادبين لجان المقاومة وكل الحادبين على مصلحة الوطن وعلى وحدة شعبه وعلى أمنه وعلى استقراره أن يناهضوا عودة الشركات الذهب القذر مرة أخرى إلى منطقة جنوب كردفان حتى نتجنب صراعات قبلية دامية جديدة تضيف معاناة جديدة للمواطنين الذين الآن تفرغوا أيدي سبأ في العديد من مناطق السودان بسبب الأحداث الدامية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين. هذا تحذير نقوله ولدينا من الشواهد التي تؤكد بأن إذا كان عدد هذه الشركات وفق هذه البيانات التي صدرت من مجتمع التلودي وغير مجتمع التلودي النداءات التي سمعناها من مجتمعات في محلية قدير وفي أبو جبيها وغيرها من المناطق نحن مقبلين أيضا على حروب دامية لا تفضي ولا تذر في المنطقة وهي المنطقة هي هشة السلاح موجود متوفر في أيدي كل الناس ونحن في غنى عن كل هذا الأمر. فلتترك المواطن يعيش على حياته كل أصحاب هؤلاء الشركات أصحاب شركات الذهب والقذر نقول للذين يتهاجرون بمعاناة الشعب السوداني نقول لهؤلاء النهابين لهؤلاء الطفيليين الذين ولغوا في دماءنا طيلة 30 عاما أن كفوا عن المواطن السوداني ودعوه أن يعيش على زرعه وعلى ضرعه ودعوه أن يعيش حياته الطبيعية في بيئته النظيفة الخالية من السموم ومن الأمراض. يكفيه الآن الأمراض يكفيه أيضا الامتلاك الأمني يكفيها أيضا التدمير الاجتماعي الممنهج الذي تم يكفيها أيضا الدمار الحادث لبيئته التي ظل يعيش فيها مئات السنين وهو آمن يعيش كما يعيش. وإذا كانت السلطة أي سلطة كانت في الخرطوم إذا كانت تريد أن تعمل وفق منهجية علمية عليها أن تتبع الطرق الصحيحة للتعدين. هناك العديد في دول العالم تعمل بتعدين ولكن التعدين الذي يضر بحياة الإنسان وينهب خيراته ويؤثر على أمنه ويعير استقراره هذا غير مرحب به. أتمنى أن يسمع كل الحادمين على مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة هذا النداء العاجل وأيضا نوجه نداء كل أهلنا في جنوب كردفان وفي محلية تنودي بشكل خاص وفي منطقة المثلث جنوب كردفان منطقة الشرقية أو المناطق التي تعاني من دخول شركات التعدين الأهلي التي تعمل بهذه الصفات القذرة أن ينتبهوا إلى المنطقة أن يضعوا في أولوياتهم السلام والاستقرار وأن يتبعوا كل الطرق السلمية لمنع هذه الشركات وأن يحافظوا على سلام المجتمع وعلى تماسكهم لأن تفتيت المجتمع هو بداية الخراب وبهذا ما تزعله هذه الشركات لكي يتقاتل المجتمعات المحلية وحتى يتم ترحيلها ليخلو لها الجو وبالتالي هي تستأثر بكل الموارد الموجودة في المنطقة وهذا أنا ذكرته سابق في مقابلة سابقة أيضا هذا المخطط تم في أكثر من دولة أفريقية ويبدو أن الدور علينا أن نفوت هذه الفرصة أن نتبع كل الطرق القانونية والطرق السلمية في منع هذه الشركات من العودة إلى التعدين مرة أخرى في جنوب كردفان أو في أي منطقة من السودان.
طيب أستاذ أحمد لو في رسالة عايز توجهها للمزولين يعني بالذات على حسب المعلومات الموجودة من المنطقة ومن المجتمع هناك أنه الحاجات دي قاعد تتم بمباركة مسؤولين في مجال التعدين وهم من أبناء المنطقة ذاتهم وهم القاعدين يباركوا الخطوة دي وهم مدركين بالتعقيدات بتاعة المجتمع فرسالتك شنو لهم؟
والله أقول لكل مسؤول من أبناء المنطقة يدعى لمساعدة هذه الشركات للدخول لهذه المنطقة قول له بأن حياة المواطن أغلى من الذهب وقول له بأن التاريخ لن يرحمه قط سيأتي يوم ما لكي يحاسب على كل جريمة أو على يعني تماهي مع هذه الشركات التي تسعى لدمار المنطقة ولخراب بيئتها ولتلويث ماءها وهواها وأيضا أي جريمة تحدث سيتحمل مسؤوليتها أخلاقيا وجنائيا وتاريخيا الذين سخلوا لهذه الشركات أن تأتي وعلى حساب المواطن السوداني في المنطقة من أجل فتاة قدموا هذه الشركات لهم لذلك أقول بأنهم سيتحملون هذه المسؤولية التاريخية والجنائية والأخلاقية عبر التاريخ ولن يرحموا الطريق قط ولن يحرموا الشعب السوداني وسيأتي يوم يحكمون على هذه الخطوة.
شكرا لك الأستاذ أحمد مختار.
شكرا لك.
وأيضا بنشكر للضيوف حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.